بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس 23، باب ما جاء في تخليل اللحية. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 22 من شهر شوال من عام 1421.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب ما جاء في تخليل اللحية. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن أبي أمية عن حسان بن بلال قال: رأيت عمار بن ياسر توضى فخلل لحيته، فقيل له أو قال، فقلت له: أتخلل لحيتك؟ قال: وما يمنعني، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. حدانا ابن أبي عمر قال حدانا سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وفي الباب عن عثمان وعائشة وأم سلمة وأنس وابن أبي أوفى وأبي أيوب. وسمعت إسحاق بن منصور يقول قال أحمد بن حنبل قال ابن عيينة: لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليل. وقال محمد بن إسماعيل: أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان. وقال: بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رأوا تخليل اللحية، وبه يقول الشافعي. وقال أحمد: إن سهى عن تخليل اللحية فهو جائز. وقال إسحاق: إن تركه ناسيا أو متأولا أجزاه، وإن تركه عامدا أعاد. حدانا يحيى بن موسى قال حدانا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تخليل اللحية، أي هذا باب ما جاء من الأحاديث في تخليل اللحية. التخليل هو أن يأخذ ماء أو يأخذ كفا أو غرفة مما يخلل لحيته بالأصابع من أسفل كالمشط. واللحية الجمع لحى بالكسر ولحى بالضم. قال الزبيدي: اللحية شعر الخدين والذقن. اللحية شعر الخدين والذقن. وقال ابن حجر: اللحية اسم لما نبت على الخدين والذقن. فإذا كانت اللحية خفيفة تصف البشرة فيجب غسلها وما تحتها، وإذا كانت اللحية كثيفة لا تصف البشرة لم يجب غسل ما تحتها، وهذا
في الوضوء دون الغسل.
ويغسل حينئذ ظاهرها تبعا لغسل الوجه، ويخللها لثبوت ذلك عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والمرفوع مختلف في صحته كما سنعرف ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر، وقد تقدم الحديث عنه في الحديث 15، وهو صدوق، وقد قيل إنه حج 77 حجة، وقد توفي 43 و200. قال: حدثنا سفيان بن عيينة، وقد تقدم الحديث عنه، وقد ولد 700، ولد 700، وتوفي 98. عن عبد الكريم ابن أبي المخارق، وهو أبو أمية البصري، روى عن طاووس ابن كيسان والشعبي وعكرمة مولى ابن عباس ونافع مولى ابن عمر وأبي الزبير المكي وغيرهم، وعنه إسرائيل ابن يونس وإسماعيل ابن مسلم المكي وسفيان الثوري وابن عيينة وشريك النخعي وعطاء ابن أبي رباح وهو من شيوخه وابن إسحاق ومالك ابن أنس. قال معمر: ما رأيت أيوب اغتاب أحدا قط إلا عبد الكريم، يعني أبا أمية، فإنه ذكر فقال رحمه الله كان غير ثقة. لقد سألني عن حديث لعكرمة ثم قال: سمعت عكرمة. وقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه تعالى: ضعيف عند أهل الحديث، وضعفه ابن معين والفسوي والنسائي. وقال الإمام ابن عبد البر رحمه تعالى: مجمع على ضعفه. قال ابن حبان رحمه الله تعالى: مات 27 و100، وكان فقيها يقول بالإرجاء، وكان كثير الوهم فاحش الخطأ فيما يروي، فلما كثر ذلك في رواياته بطل الاحتجاج بأخباره. وقد استشهد به الإمام البخاري رحمه الله، وروى عنه مسلم في المتابعات والنسائي وابن ماجه، وخرج له الترمذي في جامعه 3 أحاديث وضعفها كلها. وقد تكلم الأئمة رحمه الله تعالى عن تخريج الإمام مالك لعبد الكريم، فإن مالك رحمه الله تعالى لا يخرج إلا عن ثقة، ولا يروي إلا عن كبير في العلم عظيم القدر حافظ لما يسمع، فكيف حينئذ يخرج لأمثال عبد الكريم؟ فقيل إن مالك رحمه الله تعالى قد اغتر بعبادته فخرج له من هذا الباب، على أن مالك رحمه الله تعالى لم يخرج له كبير شيء، وتخريج العالم عن الراوي الضعيف لا يعني توثيقه، فلا يزال أكابر الحفاظ يروون عن الضعفاء. فهذا أمير المؤمنين في حديث شعبة يروي عن عاصم بن عبيد الله، وعاصم متفق على ضعفه، حتى قال عنه شعبة: لو سألته من بنى مسجد البصرة لقال حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بناه، ومع ذلك يروي عن عاصم بن عبد الله. قال عبد الكريم عن حسان بن بلال المزني البصري، وقد روى عن حكيم بن حزام وعمار بن ياسر ورجل من أسلم له صحبة، وعنه أبو قلابة الجرمي وقتادة ومطر الوراق ويحيى ابن أبي كثير. قال ابن المديني: ثقة. وتكلم فيه البخاري: جهله أبو محمد ابن حزم، وزاد على ذلك قال: ولا يعرف له لقاء بعمار. فعقبه الحافظ ابن حجر رحمه تعالى بقوله: وقوله مجهول قول مردود، فقد روى عنه جماعة وثقه ابن المديني وكفى به، ولكن ابن حجر لم يجب على قول ابن حزم ولا يعرف له سماع، لأنه لا يكفي الاعتماد في سماع حسان بن بلال من عمار على رواية ابن أبي المخارق حين قال عن حسان قال رأيت عمار بن ياسر. ولهذا في رواية ابن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال قال عن عمار ولم يذكر السماع، على أن رواية السعيد معلولة كرواية النبي المخارق. قال رأيت عمار بن ياسر توضأ فخلل لحيته. عمار بن ياسر العنسي أبو اليقظان مولى بني مخزوم، صحابي جليل كبير القدر عظيم الجلالة، أم سمية بنت خياط كانت أمة لأبي حذيفة ابن المغيرة. وكان ياسر قد قدم من اليمن إلى مكة فحالف أبا حذيفة وزوجه مولاته سمية فولدت عمارا فأعتقه أبو حذيفة. أسلم عمار بمكة قديما هو وأبوه وأمه، وكانوا ممن يعذبوا في الله جل وعلا، فصبروا على ما أوذوا فرفع الله قدرهم وأعظم ثوابهم وجعل لهم لسان صدق في الآخرين. قال مسدد رحمه الله لم يكن في المهاجرين أحد أبواه مسلمان غير عمار بن ياسر، وقد شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى أرض الحبشة ثم إلى المدينة، وقد حمل عنه العلم أكابر التابعين أمثال سعيد بن المسيب وأبي وائل وعبد الله بن عتبة وهمام بن الحارث النخعي. وقد جاء من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار تقتلك الفئة الباغية، وقد قتل رضي الله عنه وأرضاه تحت إمرة علي بن أبي طالب بصفين 37 وهو ابن 93 سنة، ودفن هناك بصفين. وهذا دليل على أن الحق مع علي رضي الله عنه، لأن عمار كان من شيعة علي ومن أنصاره وأصحابه الذين يقاتلون معه. والأحاديث في مناقب عمار وفضائله كثيرة، وقد روى له الجماعة. عمار رضي الله عنه توضأ فخلل لحيته، وهو ينسب هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله في آخر الحديث ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. وقد تقدم مرارا أن مجرد الفعل غاية ما يفيد الاستحباب، وتقدم صفة تخليل اللحية وذلك أن يأخذ غرفة من ماء ويدخل أصابعه من أسفل فيخللها. والتخليل مستحب في بعض الأحايين لثبوت ذلك عن جمع من الصحابة، أما الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة جدا تتجاوز 13 حديثا، هذا الحديث أحدها وهو معلول بعلتين. العلة الأولى ضعف ابن أبي المخارق، وهذا مما اتفق عليه أهل الحديث. العلة الثانية الانقطاع بين حسان بن بلال وعمار ابن ياسر، وقد تقدم أنه يجب غسل ظاهر اللحية تبعا لغسل الوجه. قوله فقيل له أو قال فقلت له أتخلل لحيتك، لأنه لم يثبت عنده التخليل فأراد أن يستفهم. فنأخذ من ذلك أن الإنسان لا يبادر بالرد ولا بالإنكار حتى يستفهم من القائل أو الفاعل، وهذا دلت عليه أدلة الكتاب والسنة وأجمع عليها الحكماء والعقلاء. ما لم يكن عند الإنسان نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينص على هذا العمل. قال عمار وما يمنعني استفهام إنكار، وبين هذا قال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. والحديث عن التخليل وأقاويل الفقهاء ومذاهبهم نذكره إن شاء الله تعالى بعد قليل. قال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر، أراد أن يذكر طريقا آخر أو متابعة لابن أبي المخارق، قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة ثقة ثبت سعيد بن أبي عروبة وهو من أثبت الناس في قتادة. قال ابن معين وأبو داود وأبو زرعة وقد اختلط في آخر عمره وأثبت الناس فيه عبده بن سليمان ويزيد بن زريع وخالد بن الحارث وآخرون. قال وكيع كنا ندخل على سعيد بن أبي عروبة فنسمع منه فما كان من صحيح حديثه أخذناه وما لم يكن صحيحا طرحناه. وقد توفي سعيد سنة 56 و100 وسوف أذكره إن شاء الله تعالى فيما بعد في حديث آخر في أوسع من هذا عن قتادة. قد تقدم الحديث عن قتادة وأنه ولد هو الأعمش في عام واحد في سنة 60 وقد خرج له الجماعة. عن حسان بن بلال عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وهذا الخبر قال عنه البخاري رحمه تعالى لا يصح. قال عنه البخاري رحمه تعالى لا يصح. وقال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله في العلل لم يحدث أحد بهذا سوى ابن عيينة عن ابن أبي عروبة. ثم قال لأبيه قل صحيح؟ قال لو كان صحيحا لكان في مصنفات ابن أبي عروبة. ولم يذكر ابن عيينة سماعا في هذا الحديث وهذا أيضا مما يوهنه هذا لفظه في كتاب العلل. فالحديث معلول بعلتين أو هذا الإسناد معلول بعلتين. العلة الأولى ابن عيينة عن ابن أبي عروبة هذا معلول وأن أصحاب ابن أبي عروبة لا يعرفون هذا وإن كان ابن عيينة إماما ثقة كبير القدر غير أن كابر المحدثين يرون أن ابن عيينة لم يسمعه من ابن أبي عروبة. العلة الثانية ما تقدم في قول ابن حزم لأن حسان بن بلال لم يسمع من عمار. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه تعالى في التخصيص علة ثالثة حين قال لم يسمعه ابن عيينة من سعيد قال ولا قتادة من حسان. هذه علة ثالثة في الخبر. قد جاء في بعض طرق الحديث ما يفيد تصريح ابن عيينة بالسماع من سعيد وهذا ليس بشيء. فحديث الباب بإسناديه لا يصح بأي وجه من الوجوه. يبقى أن ننظر فيما أشار إلى الترمذي رحمه تعالى من قوله وفي الباب ليحصل الحكم على كل الأحاديث الواردة في هذا الباب. فإن بعض العلماء صحح بعض الأحاديث بينما قال أحمد لا يصح في الباب شيء وقال أبو حاتم لا يصح في الباب شيء. قال أبو عيسى رحمه تعالى وفي الباب عن عثمان حديث عثمان أسنده أبو عيسى ورواه غيره سنتحدث عنه إن شاء الله بعد قليل. وعائشة حديث عائشة رواه أحمد في مسنده وحسان بن حجر فيه نظر. وأم سلمة رواه الطبراني في الكبير والعقيلي في الضعفاء وفي إسناده خالد بن إلياس العدوي متروك الحديث. وأنس حديث أنس رواه الحاكم في مستدرك وصححه ابن القطان في كتاب بيان الوهم والإيهام وقد رواه ابن ماجه من وجه آخر الخبر معلول. وفي الباب عن ابن أبي أوفى رواه أبو عبيد في كتاب الطهور وفي إسناده فائد بن عبد الرحمن وهو متهم بالكذب. وأبي أيوب رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما من طريق واصل بن السائب الرقاشي عن أبي ثورة عن أبي أيوب الأنصاري وهذا إسناد معلول. هذا ما ذكره أبو عيسى أشير إلى ما لم يذكره. وفي الباب أيضا حديث أبي أمامة رواه ابن أبي شيبة وحديث ابن عمر رواه ابن ماجه وحديث علي رواه الطبراني وحديث ابن عباس رواه العقيلي في الضعفاء وفي الباب غير ذلك أيضا. قال الإمام أحمد وأبو حاتم وجماعة لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية شيء. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وسمعت إسحاق بن منصور يقول قال أحمد بن حنبل قال ابن عيينة لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليل، بل قال البخاري رحمه تعالى لم يسمع عبد الكريم من حسان. فظاهر عبارة البخاري أن عبد الكريم لم يسمع من حسان مطلقا، لا حديث التخليل ولا غيره. فزيادة على ضعف عبد الكريم لم يسمع من حسان، وحسان تقدم أنه لم يكتب سماعه من عمار، إذن الحديث مسلسل بالعلل. وقال محمد بن إسماعيل البخاري أصح شيء في هذا الباب حديث عامر ابن شقيق عن أبي وائل عن عثمان، وهذا الحديث قد أسنده الترمذي رحمه الله تعالى. وهذا الخبر الذي يقول عنه البخاري أصح شيء في هذا الباب معلول بثلاث علل. الأولى لين عامر بن شقيق، فقد قال عنه ابن معين ضعيف، وقال أبو حاتم ليس بقوي في الحديث. العلة الثانية تفرد عن أصحاب أبي وائل، ومثله لا يحمل تفرده. العلة الثالثة مخالفته للروايات الثابتة عن عثمان، وليس الصحيحين وغيرهما بدون ذكر التخليل. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وقال بهذا أكثر أهل العلم، وقال بالتخليل أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رأوا تخليل اللحية، أي استحبابا لا إجابة. قال وبه يقول الشافعي. نزيد على ما ذكر أبو عيسى، وقد ثبت التخليل عن علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وأنس، ترى هذا في مصنف ابن أبي شيبة والبيهقي والأوسط لابن المنذر، وهؤلاء لا يقولون بوجوب التخليل. فلو تعمد المسلم ترك ذلك صح وضوءه، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وعوام أهل العلم. قال أبو عيسى وقال أحمد إن ساه عن تخليل اللحية فهو جائز، وقد نقل عن الإمام أحمد غير واحد من أصحابه لأن التخليل مستحب، مع أن الإمام أحمد لا يصحح من الأحاديث شيئا، فلعله يقول بالاستحباب بناء على ما نقل وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. ويمكن أن يقال إنه يقول لا يصح في الباب شيء، أي على الانفراد، ولكن قد يصح الحديث بمجموع الطرق، وهذا مما أستبعده، لأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة لم يذكر تخليلا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية. قال أبو عيسى وقال إسحاق إن تركه ناسيا أو متأولا أجزأه، وإن تركه عامدا أعاد، وهذا مذهب أبي ثور. وفي نظر، لأنه لم يرد الأمر بذلك من وجه يصح حتى يقال بالإجابة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فالأحاديث الصحيحة لم يذكر تخليلا، ناهيك عن الأمر بذلك، على أنه يقال إن الأحاديث الواردة في هذا الباب لو صحت فغاية ما تفيد الاستحباب في بعض الأحيان، وهذا ما يترجح لثبوته عن جمع من الصحابة. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن موسى وقد تقدم، قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل وهو ابن يونس، عن عامر بن شقيق ابن جمرة الأسدي الكوفي، روى عنه السفيانان وشعبة وجماعة، وقال النسائي ليس به بأس، ولكن ضعفه ابن معين وأبو حاتم. عن أبي وائل شقيق بن سلمة الأسدي مخضرم، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز عن 100 سنة، قد روى له الجماعة وتقدم الحديث عنه. عن عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد تقدم قول البخاري بأن أصح شيئا في هذا الباب هو حديث عثمان، وهذا الخبر قد جاء من طرق عن إسرائيل، هذا الخبر قد جاء من طرق عن إسرائيل، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وعنده وخلل لحيته 3، وصححه جماعة من المتأخرين، منهم من صحح بالطرق والشواذ، ومنهم من صحح هذا الحديث لذاته. وقد روى هذا الخبر عبد الرزاق في المصنف، ورواه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وابن جارود والدارقطني وجماعة كلهم من طريق إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان. وقد تقدم أنه معلول بثلاث علل، أعيد ذلك. العلة الأولى ضعف عامر بن شقيق، حيث ضعفه ابن معين وأبو حاتم. العلة الثانية أنه لا يمكن قبول تفرد عامر بن شقيق عن أبي وائل بهذا الخبر. العلة الثالثة تفرده عن أصحاب أبي وائل، فأين أصحاب أبي وائل عن هذا الخبر؟ ولا زال الأئمة الكبار يعللون بمثل هذا، فإذا تفرد الصدوق أو لين الحديث أو سيء الحفظ عن الثقة الذي له أصحاب ثقات ولم يذكر ذلك أحد من أصحاب الثقات تفرد هذا عنه، أن هذا يكون علة في الحديث. كما أشار إلى هذه القضية الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرع علل الترمذي، بل تارة يعلون تفرد الصدوق، ناهيك عن سيء الحفظ، ومن قال عنه ابن معين ضعيف في الحديث أو قال عنه أبو حاتم ليس بقوي. صحيح في هذه المسألة ما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يصح في الباب شيء، وتبعوا على ذلك أبو حاتم وجماعة، ولكن تقدم أنه ثبت عن جمع من الصحابة. يبقى يقال هل يمكن تحسين الحديث بالشواهد؟ فالجواب أنه يمكن تحسين الحديث بالشواهد بأقل من هذه الطرق، غير أن الإشكال يرد بأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر التخليل، فلو لم يكن هذا الحديث مخالفا للمنقول الثابت المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لأمكن تحسينه، بل أمكن تحسين ما هو أقل منه. أما والأمر هكذا فالذي يظهر والعلم عند الله أن الحديث لا يصح مطلقا، بل يمكن الحكم على حديث عثمان في هذا الباب بالنكارة، لأن كل من ذكر حديث عثمان في الصحيحين في غيرهم لم يذكر تخليلا، فكيف نقبل حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل في صوت الله عليه وسلم مع ذكر التخليل؟ أذكر مجمل فوائد الحديث وما يتعلق به من المعاني. الأولى صفة تخليل اللحية، وذلك يأخذ غرفة من الماء ويخلل لحيته بأصابعه كالمش، أي هكذا. وقد قال يعقوب سألت أحمد عن التخليل فأراني من تحت لحيته فخلل بالأصابع. الثانية أنا لا يثبت بتخليل اللحية عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. فهذا الثالثة أنه ثبت عن جماعة من الصحابة. الرابعة أن التخليل مستحب في بعض الأحايين. الفائدة الخامسة يجب غسل ظاهر اللحية تبعا للوجه. الفائدة السادسة أن اللحية الخفيفة لتصل البشرة يجب غسلها. الفائدة السابعة أنه يجب غسل ظاهر اللحية والباطن في غسل الجنابة. والله أعلم. عبارة البخاري اختلفت، نقول الأول عن البخاري ما نقله بعيسى هنا قال أصح شيء في هذا الباب، وحين نقول بأن أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان لا يعني أن الحديث صحيح. العبارة الثانية ما جاء ذكر في كتاب العلل في أنه قال حديث حسن، وهذا ما يعني التحسين الحديث أي تصحيحه، قد يكون الحسن بالمعنى اللغوي.
فعموما عبارة البخاري غير صريحة تصحيح الخبر،
ما في صريحة أن البخاري تصحيح أن الخبر صحيح، لأنه جاء عن عبارتين، عبارة الترمذي وأنا أصح شيء في هذا الباب، ونحن نعلم أن قول العالم هذا أصح شيء في هذا الباب أنه لا يعني التصحيح.
مو شيخ ظاهر إلا فهم البخاري قال الترمذي ولكن يتكلم في هذا الحديث فقال لا هو حديث
حسن. إيه نعم لا هو حديث حسن، يعني قد يكون الحديث حسن باعتبار عمل الصحابة به ونقل الكثير عن جمع الصحابة، فالعمل به لا بأس بذلك بهذا الاعتبار. نعم. الذي يظهر في وقت تخليل اللحية أنه مع الوجه، لأن ذلك تابع للوجه فيأخذ الحكم. في قول آخر أن تخليل اللحية تابع لمسح الرأس، ولكن الذي يظهر والعلم عند الله أن تخليل اللحية تابع لمسح الوجه ولغسل الوجه.
الدليل الناهض لا وجوب غسل اللحية كثر
طبعا الوجه، ما هناك دليل، هناك التعليل. الوجه مأخوذ من الوجاهة والظهور، الشيء الظاهر يجب غسله.
الله ما يمكن أن يزيد بحثنا نكارة، يعني الحديث هذا نكارة، أن من السنة مثلا تشكو كثفة جدا وأنه ثبت أنه توضأ مرة مرة، فلا يمكن أن تهم المرة بشكل كلها.
تقدم يعني كان كث اللحية، ومع ذلك ما ذكر عنه أحد من الرواة بسبب صحيح أنه كان يخلل لحيته. فحديث عثمان في الصحيحين ليس في شيء من ذلك تخلل اللحية، حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين ليس في ذلك تخلل اللحية، حديث ابن عباس في البخاري وغيره ليس في شيء من ذلك تخليل اللحية، حديث علي عند أهل السنة ليس في شيء من ذلك تخليل اللحية. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل وجهه، فتوضأ مرة مرة، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، توضأ ثلاثا ثلاثا، فكان يغسل وجهه مع الظاهر، هذا الأصل في ذلك.
حديث يحيى بن موسى الذي قال ابو حاتم كان رجلا صالحا كان به غفلة ورأيته عنده حديثا موضوعا نبي عن عيينة، ما ذكر هذا، قد يكون هذا هو الحديث يعلو ابو حاتم،
قد يكون هذا الحديث، لكن في ترجمته وفي بعض ما ذكر وما سمي هذا الحديث، فقد يكون هذا هو الحديث لأن ابو حاتم عل هذا الخبر وأنكره. نعم ضعيف الحديث هذا، وارد أن الإنسان كان يمر يده على عارض، ضعيف الخبر لا يصح في ذلك شيء. يغسل منه مكان مقابل للوجه ليكتفي بذلك، فشعر الرأس المسترسل لا يلزم متابعته تبعا للرأس، إنما نغسل الشيء الظاهر وما واجهك، لأن الوجه مأخوذ من الوجاهة، فحين تغسل ما واجهك ويدخل في ذلك اللحية الظاهرة. نعم.
بعد أن سنة الصحابة سنة متبعة، لماذا نفعل هذا الأمر فعل الصحابة؟ هل هذا يدل على النفع أو ضعف الحديث؟ أو يمكن الإنسان يفعل كما فعل الصحابة يصلي صلى الله عليه وسلم عليهم بسنة
الصلاة؟ هو لو جاء التخليل عن صحابي واحد لكان للإنسان حديث مع ذلك، ولكن كونه جاء عن جامع الصحابة وعن أكابرهم أيضا كعلي رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين والفقهاء والأئمة المتبوعين رضي الله عنه وأرضاه وعن ابن عباس وعن جماعة، هذا يقتضي أن هناك أحد أمرين، الأمر الأول أن هذا كان معروفا بينهم، الأمر الثاني أنهم قد حفظوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم إيوان أسأل الله عنه.
بالنسبة لقول الحافظ ولا قتادة من حسان، ما ذكر على هذا الدليل ولم يذكر في الكتب أن قتادة المسؤول من حسان الحديث،
لكن في هذا الخبر كنا الإمام نص على هذا في هذا الخبر بالذات، كما نتقدم أن جميع العلماء أعلوا رواية عبد الكريم عن حسان في هذا الخبر، بين البخاري صرح بأنه لم يسمع قد يحتمل الإطلاق، ففي هذا الخبر لم يسمع قتادة من حسان ابن بلال، لأنه يحتاج إلى دليل أنه سمع منه، ولا نعلو نحن باعتبار أنه مدلس كما يقول بعضهم بأنه ما صرح بالسماع، هذا غلط ولا أصل له، قد رده مرارا، وأنه لا يمكن إعلال حديث المدلس بمجرد العنعنة، فلا بد يثبت أنه سمع. وعلى كل هذا العلة ما دققنا فيها ولا ناقشنا حافظ بن حجر، لأنها ليست هي الأصل في تضعيف الخبر حتى نناقش حافظ بن حجر في ذلك، بما أن الحديث معلول نجوم متعددة، فهذا دخل أو هذه العلة دخلت تبعا نقلا عن حافظ بن حجر في التلخيص.
الحافظ مذهب أن المدلس دعانا عن رد حديثه، وقد يكون هذا الباب
الحافظ يطبق هذا نظرية بأن حديثه معايا مدلس إذا عن لا يقوى حديثه تصرح في السماع، لكن عمليا يغلب على الغالب على الحافظ أنه لا يطبقه، وهذا واضح نتعاون على حديثه وتصحيحاته لجملة كبيرة من الأحاديث.
معنا
أي نعم.